والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فعرفنا فيما مضى أن علوم الحديث ينقسم إلى علم دراية ورواية. علم الدراية ما يتعلق بالإسناد، وعلم الرواية ما يتعلق بالمتن أو دراسة الإسناد ودراسة المتن. وعرفنا كذلك من خلال ما سبق أن موضوع هذا العلم هو دراسة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بسنده ومتنه، فالمتن هو الأصل، وذلك سمي متنا، والمتن متن الشيء هو صلبه، يقال متن اليد ومتن الظهر هو الجزء الذي يعتمد عليه في الشيء. فالمعتمد في الحديث هو المتن، هو كلام النبوة أو كلام الصحابة أو كلام التابعين، كل ذلك هو الأصل في الموضوع. ولكن قبل أن نأخذ المتن لابد أن نخبر وأن نعرف هل هذا الكلام فعلا صدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لا، هل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين رحمهم الله أو لم يثبت، فالسند ضعيف أو موضوع ومختلق أو مركب أو ما إلى ذلك من أحوال يتعرض لها السند، حتى نستوثق من نسبة هذا الكلام إلى الوحي أو ما شابهه. عرفنا أيضا أن هذا العلم له ثمرات عظيمة يستفيدها الدارس، منها التمكن من معرفة وفهم كلام أهل العلم. حين أقرأ في كتاب تفسير، في أي كتاب، والسنة تدخل في كل علم، لأنها أيضا كما قال الصحابي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، فحينما أقرأ لأي عالم في فن من الفنون روى أو ذكر حديثا في كتابه وفي علمه وقال حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع، حديث موقوف أو مرفوع أو مقطوع، كيف أفهم هذه الكلمات وأعرف درجة هذا الحديث إلا بعد دراسة هذا الحديث. أيضا دراسة هذا العلم تمكنني من معرفة الحديث الصحيح من غيره، وبالتالي أستطيع أن أطمئن إلى أن هذا الكلام كلام النبوة أو كلام الصحابة أو كلام التابعين أو ليس منه. كذلك السنة كالقرآن في أنها تحصن الإنسان ضد شبه كثيرة يثيرونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرفة السنة أو معرفة علم المصطلح عموما أو علوم الحديث تمكنني من الثبات أمام هذه الشبه ومن الرد عليها. دراسة هذا العلم تمكنني أو تعلمني في حياتي درسا مهما نبه الله إليه في القرآن في آية اعتبرها علماء الحديث هي الأصل لهذا العلم، هي الأصل لعلم الحديث. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكانوا عليهم رحمة الله يتبينون من الكلام المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه أو التابعين قبل أن يثبتوه عنهم وينسبوه إليهم، كانوا يتبينون ويتثبتون أولا عن طريق معرفة السند وعن طريق النظر في المتن. كذلك ربما كان المتن مخالفا بثابتة من ثوابت هذا الدين. المبدأ الرابع من مبادئ هذا العلم هو نسبة هذا العلم إلى العلوم، أيضا كما قلنا ونبهنا كثيرا هو نسبته الاستقلال، فلا يتوقف على غيره ولا يغني عنه سواه، إنما هو علم قائم بنفسه وبذاته، ولكن كما قلنا ربما يشترك بعض العلوم بعضها مع بعض في بعض مسائلها. هذا التواصل وهذا التداخل الجزئي لا يضر أن يكون العلم مستقلا ولا يمنع من ذلك. المبدأ الخامس فضل علم مصطلح الحديث، يعني فضله بين العلوم. من فضائله أنه يحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أن يختلط بها ما ليس منها، ومن أن يفترى عليها ما ليس فيها، فقد وضع الوضاعون أحاديث كثيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذب الكذابون على الصحابة والتابعين أقوالا لم يقولوها. ففائدة أو من فضائل هذا العلم أنه يوضح ويجلي لنا هذا الأمر، فنعرف الصحيح من الضعيف. أيضا من فضائله أنه يحتاج إليه في معظم العلوم، التفسير يحتاج فيه إلى الحديث، خاصة هناك تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. تفسير المأثور هذا هو تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، ولا مجال لنا أن نفسر آية بحديث أو بقول صحابي أو تابعي إلا بعد معرفة صحة هذا الحديث من ضعفه، وإلا نفسر الآية بحديث ضعيف أو بحديث موضوع. في الفقه لابد للحكم من دليل شرعي، وربما يكون الدليل في القرآن وفي السنة، وربما يكون الدليل في السنة فقط أو في القرآن فقط، فأيضا علماء الفقه لا يستغنون عن الأحاديث أبدا، وخاصة حينما يريدون أن يصفوا هيئة هذا الحكم، فهيئته وتفصيله غالبا ورد في السنة، كما أمر الله بالصلاة والزكاة والحج والصيام في القرآن الكريم، لكن تفصيل هذه الأحكام ووصف واقعها جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا. فهذا العلم علم الحديث يحتاج إليه معظم العلوم وكثير من العلوم خاصة العلوم الشرعية. أيضا مما كان يفتخر به علماء الحديث على غيرهم من العلماء أنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يكثر عندهم ذكره، يكثر عندهم ذكره صلى الله عليه وسلم، فكلما ذكروه صلوا عليه، كلما قالوا وحدثوا قال رسول الله فيقولون ويكتبون صلى الله عليه وسلم، دائما يصلون على النبي عليه السلام، فكانوا يفتخرون على غيرهم بذلك. فمن فضائل هذا العلم أنه يجعل الإنسان يكثر من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك فضل عظيم للدارس والمشتغل بهذا العلم، لأنه ورد في الحديث أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة عليه الصلاة والسلام، وفي حديث آخر من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة وهكذا، يعني المضاعفات أو التضعيف يتزايد. ولو كان الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه مثلها أو صلاة مثلها أو نحو ذلك لكان كافيا وزيادة، فصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بالرحمة، كأني أقول اللهم ارحمه، دعاء يقبل مني أو يرد علي، لكن إن شاء الله مقبول لأني أدعو للنبي عليه السلام بعيدا عنه، ليس في وجهه مجاملة أو منافقة، إنما هو بظهر الغيب، فغالبا تقبل هذه الدعوة ولو لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال هو دعاء متأرجح بين القبول والرد. أما صلاة الله علي بسبب هذه الصلاة ولو مرة واحدة فهي إنزال الرحمة، مش دعاء بإنزال الرحمة طلب، لا ده إنزال فعلي ده، فالله ينزل رحمته على النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوتي، وينزل علي رحمة مثلها، فلو كانت واحدة لكانت كافية وزيادة لأني قدمت طلبا، لكن جاءني تحقيق هذا الطلب في ميزاني أنا، فما بالك وهي عشر، والعشر أدنى حد للتضعيف عند الله تعالى، حسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف وأكثر من ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى. فالاشتغال بعلم الحديث عمل فاضل وعلم شريف جدا، كما يتشرف هذا العلم كذلك بأنه من العلوم المشتغلة بالوحي، إن كان التفسير اشتغل بالوحي القرآني فهذا اشتغل بالوحي السني، بالوحي في السنة، فالسنة وحي من عند الله تبارك وتعالى مثل القرآن، غير أن القرآن وحي باللفظ، وحي بالكلام، اللفظ والمعنى من عند الله في القرآن الكريم، أما في السنة فالمعنى من عند الله وأحيانا من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يقره الله عليه، ولو كان مخالفا لعاتبه وراجعه في ذلك، فهو إما بوحي صريح من الله في المعنى، وإما بإقرار من الله عز وجل. أما لفظ السنة، لفظ الحديث النبوي، فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول أيضا نستطيع أن نقول اللفظ والمعنى من عند الله بشيء من التجاوز والتوسع في اللفظ. إزاي؟ المعنى من عند الله قطعا، هذا لا خلاف عليه، لكن اللفظ لفظ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم بعد أن كان نبيا، لم يكن يتكلم بأسلوبه كعربي كإنسان عربي، بل قال أوتيت جوامع الكلم، ولم يقل أوتيت يعني أعطيت، من الذي أعطاه؟ الله سبحانه وتعالى، هذا من فضائله ومن خصائصه دون الأنبياء، أنه أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم يعني الكلمات الجامعة التي يقل أو يصغر لفظها ويكبر معناها، كلام قليل ولفظ قصير ولكن معناه كبير، لدرجة أنك تجد حديثا واحدا يؤلف في شرحه كتاب، مثلا حديث واحد وليصل الناس العلماء المتخصصون إلى النتيجة الموجودة في هذا الحديث القصير بذلوا جهدا كبيرا، قضوا أياما طويلة وأشهرا وربما سنين الله أعلم، بذلوا مالا ونفقة على البحث العلمي حتى يصلوا إلى النتيجة الموجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كإعجاز علمي، حينما قال مثلا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. بحث هذا الحديث في بعض المعامل الأمريكية بواسطة طبيبة أو باحثة مصرية، وربما غيرها بحث كذلك، ليست هي الوحيدة، لكن هذا هو الذي بلغ العلم به. فظلت يعني بعد أن أخذت إناء ولغ فيه كلب وفحصته ولدت فيه جرثوما معينا، ظلت تنظفه بالمنظفات الحديثة والقديمة فلا يزال باقيا حتى غسلته بالتراب فزال. صدق رسول الله عليه السلام قبل أن يظهر العلم والبحث العلمي. ولكن انظر كيف قال جملة قصيرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فلا سطر، لكن هذا السطر ليصلوا من هذه المقدمة إلى تلك النتيجة كم بذلوا وكم قضوا من زمان وكم تعبوا وكم فكروا وكم جاهدوا في سبيل الوصول إلى هذه المعلومة في سطر واحد. ربما كان حديث واحد، أيضا حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، بحث هذا الحديث وأجريت التجارب والبحوث على عديد من العينات في مختلف الأمراض، وجدوا أن هذه الحبة تعجل بشفاء الجسم من أمراض كثيرة. فهل مادة واحدة علاج لهذا المرض وعلاج لهذا المرض وعلاج لهذا المرض، والأعراض تختلف والأسباب تختلف؟ فوصلوا بالبحث إلى أن هذه الحبة لها علاقة بجزء في الجسم له علاقة بكل الأعضاء، لها علاقة بجهاز المناعة الذي يصد أي هجوم فيروسي على أي عضو من أعضاء الجسم، أي جرح، أي اعتداء من أي من جراثيم في أي مكان من الجسم، جهاز المناعة لو كان قويا يبعث جيوشه تصد هذا الهجوم وترد هذه الهجمة، ربما تقضي عليها أو على الأقل تحجمها وتوقفها على الأبواب وهكذا. طبعا ده ما أخذش منهم يوم ولا يومين ولا شهر، حتى أكيد أخذ وقتا طويلا وبحثا مجهدا وميزانية كبيرة مالية حتى وصلوا إلى هذه النتيجة. هناك حديث ربما يحل مشكلة من المشاكل الاجتماعية الموجودة في العالم اليوم، عالم البطالة أو مشكلة البطالة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، من أحيا أرضا مواتا فهي له. سلطوا الذين لا عمل لهم على الصحراء، طبعا بتخطيط بنظام بنسب معينة متساوية بعد إيجاد البنية الأساسية للزراعة، وفر الماء وهذه هي الأرض وسلط الشباب عليه، معك فدان أرض، نفترض مثلا كل شاب هياخد فدان يصور عليه بأي سور أو يعمل له حد معين محدد به، وابن لك فيه بيتا، هيبقى في كل فدان بيت، في زحمة في عشوائيات فيش، بين البيت والبيت فدان أو ما يقارب ذلك، إذا كانوا يبنيهم ببعض عشان يونسوا بعض ولا حاجة ممكن، وعلى مدى مسافة فدان تلاقي بيوت تانية وهكذا. البيت هياخد من فدان ايه؟ قراط من 24 قراط مثلا. المساحة الباقية دي تزرع، وإن لم تنتج في فترة كذا تسحب منها التاني، لو أنتجت خذها مجانا، يكفي أنه أحياها، يكفي أنه يعود بخيرها على البلد. كم يأكل هذا الفرد بأسرته من ثمار الفدان؟ شيئا قليلا يكفيه طول الموسم الزراعي، والبقية يرجع بها إلى الأسواق، يصدرها للمجتمع محليا قبل خارجيا، وبهذا يتوفر الخير. إذا كثرت الطماطم هب الكيلو بربع جنيه، كثر التفاح هب الكيلو بجنيه، مش كده؟ لكن من قلة هذه الأشياء نستورد القمح ونريد كذا ونصنع كذا، وللأسف أشياء برة تستورد تورد إلى الخارج، الأشياء الجميلة والحلوة، والبقية تبقى هنا وهكذا. يعني عدم التخطيط مشكلة. حديث في جملة يحل مشكلة كبيرة عريضة مثل هذه تؤرق المجتمع العالمي، وليس المجتمع العربي أو الإسلامي فقط، بل في كل البلاد. لو سلط الناس على ذلك، والأرض واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وكل بلد فيها كمية صحراء لا حصر لها ولا نهاية لها، فهذا الحديث يحل مثلا هذه المشكلة. مشكلة المواصلات حديث جزء من حديث وحلها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل زاد فليجد به على من لا زاد له، من كان له فضل ماء فليجد به على من لا ماء له، من كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له، إلى أن قال: من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. السيارات في الشارع الآن أكثر من بني آدمين، لو أن كل واحد أخذ معه راكبين بلاش ثلاثة، وعنده أربعة ركاب سواء ثلاثة كمان، ممكن أربعة ممكن في الملاكي، لو خدهم كده لله أو سبوها بأغرة مبسطة، ويأخذ معاه ثلاثة ركاب، واحد قدام واثنين وراء، ما تجد أحدا على المحطة، ما تجد أحدا ينتظر. ولكن الدقة واللطف في أن الإسلام لا يقوم أجزاء ولا أشلاء، وما يقوم كله مرة واحدة. إن خايفين من الدولة الإسلامية، هي دي الدولة الإسلامية، في الحدود، الحدود دي يعني لما واحد يقع في ذنب يستحق العقوبة ويصل أمره إلى القاضي وتثبت عليه التهمة ولا شبهة لرد الحد، لو القاضي ولد شبهة يعني مش دليل مش أكيد يصرف بها الحد عن الجاني، قال صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني ادفعوا الحدود بالشبهات ولا يقام عليه الحد، إنما يعاقب عقوبة أخف لو وجدت ثغرة تخرجه بها من إقامة الحد. الدولة الإسلامية نظام كامل للحياة، نظام مريح، نظام يحل المشاكل. ففي هذه الأيام طبعا ما نستطيع أن احنا نفعل كده، تمشي على المحطة تاخد لك اثنين ثلاثة معاك، واحد شايل شنطة في المخدرات واثنين يخطف الواحد وياخد العربية منه، نضمنش المسائل في هاي. لكن لما الإسلام يقوم كله هذا المجتمع مجتمع أمانة، هذا الراكب سيعرف لك جميلك أنك أنقذته من الوقفة أو أدركته عمله أو إلى آخره، وهكذا سيكون هناك أمانة ورد جميل وشكر وتقدير وما إلى ذلك. جزء من حديث يحلو، فهذا من عظمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدراسة هذه السنة لها فضل عظيم، ومنها هذه الفضائل التي ذكرناها، وطبعا فضائلها أكثر، فضائل هذا العلم يعني أكثر من ذلك. نعم هو طبعا ده موجود، يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال. بمعنى لو وجدت مثلا إنسان أعرفه، ما الذي يمنعني أن أحمله معي؟ بطبقت الحديث في حدود أمنتي، في حدود ما يحفظني ويؤمنني. وجدت مثلا واحد وزوجته وأطفال، غالبا دول مش حرامية، مش هروح أخذ الأولاد معاه عشان يسرقوا معاه، شكلها أسرة كذا محترمة ومستنين تاكس مستنين ميكروباص مستنين حاجة، والله أنا ماشي في الطريق الفلاني ينفعكم تفضلوا معانا اركبوا. يعني حيث أطمئن إن هذا شكله يعني يؤمن له، وإلا فلا حرج، لا تأخذ أحدا. يعني لما واحد مثلا رجل كبير وماشي على عكازين أو على عكاز مثلا، واحد بموتوسيكل صعب عليه فوقف أخذه أركبه خلفه على الموتوسيكل، العكاز وقع من الرجل، قال معلش يا ابن العكاز وقعبس استنى منزل أجيب، لا يا عم حاجة تنزل إزاي أنت، استنى أنا أنزل أجيبه لك. نزل صاحب الموتوسيكل يجيب العكاز، رجع ما لقاش الموتوسيكل ولا صاحب العكاز، بقى سليم دلوقتي وراح مدور المكنة وماشي على طول ما شاء الله وهكذا. فيعني لا يؤمن، وبشكل الدين يسرق وبالدموع يسرق، والنصب أساليبه تعددت وتنوعت بما يحير إبليس عليه اللعن، لا يستطيع أن ينتج هذه الأشياء وهذه الأساليب. لذلك التحري مطلوب، لكن إذا وجدت من آمنه ومن أطمئن إليه أتوكل على الله وأعاون في هذا الباب، حتى ننال بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نجد علماء التفسير يقولوا أفضل العلوم علم التفسير، علماء الحديث يقولوا أفضل علم علم الحديث، والفقه مش عارف يقول أفضل علم علم الفقه، الناس فخورة بأعمالها، فخورة بالعلوم، والعلوم كلها شرف، علوم شريعة، وكلهم يصدرون عن القرآن والسنة، ولكن فيه اللي بياخذ مباشرة وياخذ من ضمن وياخذ كذا، يعني مراحل. لا تعجب لهذا ولا تظن تعارضا، إنما رد الأمر إلى أن كل عالم كان يفخر بعلمه وكان يحب علمه، وهو علم يفخر به لا شك، ولكن بعضها أفضل من إيه؟ من بعض. وكل يرى علمه أفضل من جهة معينة، هذا علم الحديث. التفسير بيقول أصدى كلام ربنا ما فيش زيه، طبعا ما فيش زيه. والتاني يقول إحنا أكثر ناس من صلى الله عليه وسلم، طبعا عليه الصلاة فعلا هم أكثر ناس بالشقيدة، وهكذا. والفقه يقول لك إحنا بنعرف الأمور المستخبية، الأمر الظاهر كده إحنا بنعرف بواطن الأمور بقى، خد بالك. ففعلا هم كده، ربنا بيقول افعلوا كذا، يقول لك الامر هنا للوجوب، افعلوا كذا نفس الامر، الامر هنا للاباحه، يعني اقيموا الصلاه فعل امر مش كده، والله يفعل ايه فعل امر. في الدوره اللي جايه هتتزنقوا في النحو ان شاء الله. ولكن الامر للوجوب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا فعل امر للوجوب. كل ما نقرأ لا دي لازم ناكل حاجة ونشرب حاجة، طبعا لا، للإباحة، يعني أن الله تعالى يأمرنا بما هو مباح، أباح لنا الأكل والشرب. فإزاي ده هو أمره، لكن كيف هذا الأمر الوجوب وكيف هذا الأمر الاستحباب؟ له قرائن تدل على ذلك وتميز هذا من ذاك، الفقهاء يعلمون هذا، ربما علماء الحديث المتخصصين أو علماء التفسير لا يفتنون لهذا مثل الفقهاء، وهكذا. فكل عالم يرى علمه أشرف العلوم، لا تغضب من هذا ولا تظن تعارضا، لأن زبون الأرض في عينه وإيه غزال، فلازم كل واحد يرى نفسه في العلم ذا هذا أفضل الأعمال، أفضل الأعمال. لكن في الحقيقة هي كلها فاضلة وشريفة وكلها تكمل بعضها، لكن مع ملجأ الجماعات الإسلامية النهاردة ان مثلا الفقهاء كرهوا المحدثين والمحدثين سبوا في المفسرين والمفسرين طعنوا في المؤرخين، ابدا ما حصلش كلام، كانوا احباب وكانوا اصحاب وكانوا بينهم رحم، وورثونا كلمه ليتنا نعمل، العلم رحم بين اهله، العلم رحم بين اهله، مفيش قرابه بينا، لكن كنا بنتعلم العلم سوا، وعملت بيننا رحم ينبغي ان توصل، نسال على بعض ونطمن على بعض ونساعد بعض وهكذا. فكل علم له شرف وله فضل، ولكن يراه أهله المتخصصون فيه الذين ذاقوا حلاوته يظنونه أحسن الثمار وأحسن العلوم. المبدأ السادس الواضع لهذا العلم. عرفنا كلمة الواضع في علوم القرآن ما معنيه؟ برضو نفس النظام. برضو العلم ده موجود من أيام النبي عليه السلام عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن كعلم مستقل مؤلف في مصنف خاص فهذا كان في تاريخ المتأخر عن عهد الصحابة وعن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي كان له كتاب اسمه الرسالة الأصولية، الرسالة الأصولية، تضمن هذا الكتاب مباحث أو بحوث أو مسائل من مسائل العلم الحديث، من مسائل علم الحديث. هو بيتكلم في أصول الفقه، ده أصله كده مفروض. المباحث الرسالة الأصولية أصلها، أصل موضوعها أصول الفقه، أصول المذهب الشافعي في استنباط الأحكام الشرعية، ده موضوعها الأساس. أصول المذهب الشافعي في استنباط الأحكام الشرعية. ولكن كما قلنا إن العلوم بتتداخل أحيانا في بعض الأمور المشتركة بينها، فاحتاج الإمام الشافعي أن يذكر بعض المسائل التي تتصل بعلوم الحديث فذكرها، ولكن حين ذكرها كان متقنا لها، ذكرها ذكرا دقيقا، ذكر متخصص تكلم فيها كلام اعتبر أصلا للفروع التي تأتي بعد ذلك والمؤلفات التي تؤلف بعد ذلك. تعرف ما هو الحديث الصحيح، مثلا ما معنى التدليس، شروط الرواة، مفهوم العدالة، هل خبر الواحد يعني الحديث الذي رواه واحد يسمى حديث آحاد، هل هذا يعتبر حجة أو ليس حجة حسب مذهبه حسب رأيه رحمه الله تعالى، وهكذا. تكلم في بعض الأصول الحديثية من هذا النوع في هذه الرسالة التي هي في الأصل وفي أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه سيحتاج إلى هذه المسائل. كما قلت إن الفقه لما أقول لك مثلا لما تقرأ في كتاب فقه مدون بالطريقة الحديثة شوية أقول لك مثلا الموضوع التيمم تعريفه لغة وشرعا، وبعدين دليل مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لو في مثلا حاجة زي كده يجيب لك من أدلة الأربعة أو من ثلاثة أو من القرآن والسنة بس لو مفيش غير كده، وطبعا الدليل من السنة أحاديث، طب هل يستدل بحديث ضعيف، الحديث ده ينفع نستدل به أو لا، لهم في ذلك مذهب من الفقهاء، وهكذا. فاحتاجوا إلى هذه المسائل، كتبها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه هذا الرسالة الأصولية. وقد توفي الإمام الشافعي رحمه الله سنة 204 يعني في أوائل القرن الثالث الهجري، وألف بعده كثيرون بعد ذلك مؤلفات جمعت أوسع مما ذكر الإمام الشافعي، وتنسب الأولوية أيضا للإمام أبي محمد الحسن ابن عبد الرحمن الرامهرمزي، متوفى في القرن الرابع الهجري في منتصفه، ذلك لأنه ألف كتابا جمع فيه مسائل أكثر مما ذكر الإمام الشافعي، ليس تقصيرا من الإمام الشافعي، ولكن قلنا الإمام الشافعي كان قصده التأليف في في أصول الفقه، فذكر فقط المسائل الحديثية المتعلقة بأصول الفقه أو التي يحتاجها أصول الفقه. أما هذا فهو يؤلف في علوم الحديث، فكتب كتابه المعروف بعنوان المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وطبعا كان هذا في مرحلة متقدمة، يعني في القرن الرابع الهجري لسه، جاءت بعده كتب زادت عليه بعض المسائل. كل ما ألف في العلم وقلب فيه ظهرت مسائل جديدة يضيفها المحدثون بعد القدامى، وهكذا حتى توسع العلم إلى أوسع من ذلك. من الكتب التي والإمام السيوطي بالمناسبة كان له برضو كتاب عظيم جدا في هذا الفن اسمه تدريب الراوي، تدريب الراوي، كتاب جميل تلقاه العلماء بالقبول وانتفعوا به كثيرا ويعولون عليه. من الكتب البسيطة والسهلة في هذا الفن كتاب الباعث الحثيث، الباعث الحثيث في معرفة علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله. ولقي ده ممكن نقتنيه، يعني اسلوبه معقول وسهل. ممكن شرح المنظومة البيقونية، شرح المنظومة البيقونية. المنظومة ايه؟ ايه المنظومة دي؟ من اهتمام العلماء بعلم الحديث وبغيره من العلوم ايضا، فعلوا هذا بمعظم العلوم، اختصروها. ناس عندهم قدرة عالية في اللغة فاختصروا العلوم فيما يسمى بالمتن، اختصر المعلومة بدل ما في سطر خلاها في جملة، بدل ما جملة تبقى في كلمة، ونظموا هذا الكلام في شعر، منظومة شعرية. والشعر يسهل حفظه عن النثر، فاكرين الأدب والنصوص في الثانوي؟ الشعر يحفظ بسرعة، لكن النثر ده مشكلة، لأن الشعر يعني على وزن واحد لو نسيت كلمة تجيب كلمة مكانها تلاقيها مش راكبة مش جاية، الوزن حكمك، القافية حكمتك، فعارف في كلمة ناقصة هنا بس مش هي دي، هي بمعناها لكن مش هي دي، وهكذا. فحفظ الشعر أسهل من حفظ الايه؟ النثر. فألفوا معظم العلوم في أشعار، قصائد شعرية طالت أو قصرت حسب مسائل العلم، ألفوها في بعض القصائد وسموها متون أو منظومات. هذا العلم تعددت فيه المنظومات، وجه ناس تانية يشرحوا المنظومات دي بقى وفصلوها تاني وهكذا، من واحد جمع وخلاها مركزة كده، واحد جه فصلها وحللها عشان نفهم المنظومة دي ايه. فكان من ضمن الكتب الجامعة والسهلة البسيطة شرح المنظومة البيقونية للإمام البيقوني رحمه الله تعالى. هذا فيما يتصل برحلة هذا العلم ورحلة ظهوره. ظهر على يد الإمام الشافعي في القرن الثاني الهجري، ويقال على يد الإمام الرامهرمزي في منتصف القرن الرابع الهجري. أيا ما كان، لو نظرنا إلى أول من تكلم فهو الإمام الشافعي، لكن أول من ألف تأليفا مستقلا موجها إلى علم الحديث هو الإمام الرامهرمزي رحمهم الله تعالى جميعا. آخر شيء إن شاء الله في هذه المحاضرة المبدأ السابع، وهو اسم هذا العلم. لا، ما احنا عرفت ان الشافعي برضو لما اتاخد في اليمن واتحبس كان سابع علوم القرآن، او يعني ذكر علوم القرآن وكان عارفها ايضا، فهي سابقة ايضا وموجودة. ولكن هو لماذا ذكر هذه المسائل الحديثية أو المصطلحية في الحديث؟ لأن كما قلت أصول الفقه يحتاجها، هو يؤلف كتابا في أصول الفقه، ولكن من أصول الفقه معرفة هذه المسائل، فذكرها ضمنيا يعني واضطرارا، لأنه يحتاج إليها كفقيه يؤصل لمذهبه. لكن لو نظرنا إلى الإمام الرمزي في منتصف القرن الرابع الهجري، هنجد كما قلت في علوم القرآن أن هذه المرحلة كانت مرحلة التصنيف بعد 400 هجرية أو قبلها بقليل وبعدها بقليل، يعني في القرن الرابع الهجري أو بعده أو قبله، في هذه الغضون كانت مرحلة تصنيف العلوم، ففصل علوم القرآن وفصل علوم الحديث، وهكذا كل ظهر في مؤلف خاص به. ولا داعي للمقارنة بين علم وعلم في سبقه أو عدم سبقه، لأن كل هذه العلوم كانت موجودة قبل أن تصنف في كتب مستقلة، كانت موجودة من أيام عهد النبوة. اسم هذا العلم سموه علم مصطلح الحديث، ويسمونه علم الحديث، ويسمونه كذلك علوم الحديث. المصطلح علم مصطلح الحديث لأنه عبارة عن مصطلحات، يعني كلمات لا أسماء بقى خلا أسماء وضعت على مسميات. هذه الأسماء اصطلحها العلماء المتخصصون في هذا الفن. إيه معنى اصطلحوا؟ يعني اتفقوا أن يطلقوا على هذا الشيء اسم كذا، هذه المسألة اسمها كذا، هذه اسمها كذا، فسمي علم مصطلح الحديث. رغم أن كل العلوم مصطلحات، لكن تميز هذا العلم بهذا العنوان. فيش علم تاني اسمه علم مصطلح الفقه، علم مصطلح التفسير، هو علم مصطلح الحديث، فسمي من أجل هذا، أنه مصطلحات. حديث صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف، موضوع، موقوف، مرفوع، مقطوع، كذا. المصطلحات دي كلها مصطلحات سمى بها العلماء مسميات موجودة تمييزا لها عن بعضها، فلما كان علما فيه مصطلحات هكذا سمي علم مصطلح الحديث. وفي الرواة يقول لك الراوي ده ثقة، هذا ثقة ثبت، هذا ثقة صالح، هذا صدوق، هذا شيعي، هذا فيه تشيع، رمي بالتشيع، وهكذا، كلها مصطلحات، فسمي علم مصطلح الحديث. علم الحديث على هذا العنوان لأنه علم الحديث، هو في الأصل يبحث عن حديث رسول الله عليه السلام وما لحقه من أقوال الصحابة والتابعين، لكن في الطريق وجبت دراسة الإسناد، وجبت دراسة الإسناد الذي يوصلنا إلى الحديث، فجاءت دراسة الإسناد اضطرارا لزوما، لأنه لا يتوصل إلى الحديث إلا به، فلذلك درسوه هذا وهذا المتن والسند وسموه علم الحديث. وكان العلماء قديما، يعني الإمام البخاري مثلا لم يشرح كتابه الجامع الصحيح، لكن ترك فيه ما يعتبر شرحا، يقول لك باب ما جاء في كذا، يعني يسمي الباب هو الموضوع بعنوان، هذا العنوان بيقول لك يعني هذه الأحاديث في موضوع الأذان، في موضوع الوضوء، في موضوع التيمم، في موضوع في باب كتاب النكاح، باب كذا، باب المهر، باب مش عارف ايه، فصنف الكتاب ورتب أحاديثه حسب الأبواب الفقهية. والبعض درس فقه الإمام البخاري من خلال صحيح البخاري، في بعض الرسائل العلمية في الجامعة درسوا وعرفوا مذهب الإمام البخاري من خلال صحيحه في الحديث جامع الصحيح ده، مع انه ما عملش كتاب فقه، ما عمل كتاب حديث، لكن رتب الاحاديث على الابواب الفقهيه بما يظهر مذهبه ورايه الفقهي في هذا الامر. فكان العالم في الحديث هدفه ان يشرح الحديث النبوي، ولكن درس الاسناد مضطرا الى ذلك في الطريق حتى يقدم حديثا صحيحا في نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما علوم الحديث فصار كالتفسير او قريبا منه، بعض مسائل هذا العلم صارت علوما مستقلة وفيها عدة مؤلفات. في علم عندهم اسمه علم الرجال، علم الرجال، علم الرجال ده بيتكلم في الرواة زي كتاب تاريخ، يكتب تراجم وتعريفات بالأئمة الرواة. وفي كتاب اسمه الجرح والتعديل، علم اسمه الجرح والتعديل وله كتب، يعني كيف ومتى وبأي شيء نجرح الراوي أو نعدله، يعني نقول عنه صالح للرواية أو غير صالح، على أي أساس، متى نقول كذا ومتى نقول كذا. ويدرس بقى المصطلحات التي قالها العلماء. ممكن كلمة، يعني الإمام البخاري كان مؤدب جدا رحمه الله، فلم يجي يقدح في واحد ما ينفعش للرواية يقولك لا بأس به، مش قادر يقولك طبعا كده لا بأس به، لا بأس به دي عند إمام تاني يعني الراوي ده كويس، هتبالك. فلازم تفهم ايه مصطلح كل واحد، مصطلحاته ايه، تعبيراته ايه، فهذا يعني يتورع عن ان يقول اكثر من ذلك، غيره جريء شوية لا فيه كذا، او يقول لا بأس به على الضعيف جدا وهكذا. فظهر علم شرح الحديث، يعني الامام البخاري عمل كتابه، الامام ابن حجر شرح صحيح البخاري، والامام بدر الدين العيني، الامام مسلم عمل كتابه، الامام النووي شرحه، والشيخ الدكتور موسى شاهين لاشين رحمه الله شرح برضه صحيح مسلم، وغيره وغيره وهكذا. كل واحد ذهب الى ايه، الى جزئيه، وبقى هذا العلم تفرع الى تخصصات عده. وفي علم اسمه علم المصطلح بقى، دي حاجه لوحدها، ما تعريف الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الموضوع، متى يكون صحيحا لذاته وصحيحا لغيره، المسائل دي وهكذا. فصار علوم الحديث مجموعة علوم كذلك، فسمي علوم الحديث. هذه هي المصطلحات التي سمي بها هذا العلم، وعرف بها كاسم علم يميزه من بين العلوم الأخرى. هذا، ونتوقف عند المبدأ الثامن وهو الاستنباط. نسأل الله تعالى أن يمدنا بفضله ونعمه، وأن ينعم علينا بالعلم، وأن يزيننا بالحلم، إنه نعم المولى ونعم المجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان أحد إخواننا طلب كده في 5 دقائق إن شاء الله أو أقل، نسأل الله التيسير. أنا قلت امبارح يعني في الجمعة، لكن على كل حال بيطلب يعني ايه رأيي في اللي حصل ده. اللي حصل وصل، والحمد لله على ما فعل، نعمة وفضل من ربنا. اللي حصل ناس قاموا يطالبوا بمطالبهم الشخصية، اللي عاوز وظيفة، اللي عاوز يعيش، اللي عاوز شقة، اللي عاوز مش عارف ايه، لكن اللي حصل ده اكبر من الناس عملته، ما كان يتخيل ولا يتوقع، لا عند المتظاهرين ولا عند الناس ولا في الأجواء السياسية، ما كانش يحصل، يعني مش متوقع يحصل لحد كده بالدرجة دي، الرأس الكبيرة والرؤوس اللي تحت إيده كلهم يطاح بيهم بالشكل المهين ده بعد ما ربنا يفضحهم. واللي كان بيقبض على الناس يتقبض عليه ويتكلبش في الحديد ويلبس الكلابوش ويتاخد حقق معاه وينزل من العربية من وراه البكس زي المجرمين وهو واحد منهم أو رئيسهم، يعني مسائل تحسبها بالعقل والورقة والقلم ما تجيش، ما تجيش أبدا. اللي حصل ده ما يجيبش كده، يعني يوم ما كان يجيب كان يغير شوية في الدستور، يلغي قانون الطوارئ، يمشي مجلس الشعب ولا حاجة ويجيب غيرهم، يعني تمهيدات كده، وهو يفضل قاعد ما يمشيش لما يكمل المية. لكن اللي حصل ده مش ممكن، مش ممكن أبدا. يعني اخطبوط وضع مخالبه في كل جزئية من جزئيات الحياة لمدة 30 سنة في 18 يوم، كل ده يتشال، مش هي مش جهود. طبعا يشكروا على جهودهم، لا ننكر فضلهم وجهودهم وكان عمل رائع فعلا، لكن فيها لمسة من ربنا، فيها فضل من ربنا. لأن ما أعرفش كنت مسافر، الله أعلم، ما أعرفش كنت بيحصل إيه، لكن على سبيل المثال برا كان دعوات في كل الفروض، دعاء مستمر في كل الفرائض، وغير الدعوات بقى الفردية والخلوية، وكله بيدعي ربنا ينصر هذه الانتفاضة أو الثورة أو زي ما يسموها، ربنا ينصرهم. لأن كان ردهم رد الفعل لو رجعوا كانت تبقى قاتلة مميتة، كان يبقى دمار. يعني واحد بقى انت عدت تزق فيه أسد كده، عدت تزق فيه ورجع بقى ضعفت انت قدامه، هاكلك، مفيش حل، ملهاش تاني. فكان كله بيدعي حقيقة، يعني مصري وغير مصري كله بيدعو. ففيها فضل من ربنا. ذكرتني بقوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. لهم من متخيلين أنه يحصل، ولا الناس متخيلة ولا مؤمنة في أنه يحصل ده كله، فجاءت كبيرة قوي. فنحمد الله تعالى ونعرف أن ربنا باقي، وهو الذي يغير وقت ما يشاء وقت ما يريد سبحانه وتعالى. الله تعالى يدبر الأمر. يعني حلال ولا حرام بقى اللي حصل ده؟ يعني ما عجبنيش السؤال ده بصراحة. ليه؟ احنا قاعدين في البيوت ما خرجناش، وكلهم بيقولوا كده، واليوم ما خرجنا نعمل اجتماع ومؤتمر عشان نناقش حلال ولا حرام، يجوز ولا لا يجوز، ونجيب الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها ونطبقها على أمثال هؤلاء. الخروج على الحاكم ولي الأمر والإمام والكلام ده كله، لما يكون إمام، الخليفة كان إمام الناس في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الناس في الصلاة، أبو بكر كان إمام الناس في الصلاة، عمر إمام، كل خليفة كان إمام الناس في المسجد الكبير بتاع الخلافة، حتى بالك. فده كان يطبق شرع الله تعالى. حينما يأخذني أو يأخذ مالي أو يضربني أو يعاقبني، هو في فهمه أنني خالفت شرع الله، ويعاقبني على إيه؟ على مخالفة الشرع، لأنه في الأصل يطبق الشرع، لكن نظر لي بنظرة يسميها العلماء تأول، تأول حالي فظن أني خالفت شرع الله. قد أكون كده فعلا، قد أكون غير كده، بس هو اللي فهم عني كده فخذني وعاقبني. فده خطأ مني، خطأ، لكن مش ما استدعيش الخروج عليه. إنما كونهم عاوزينها دولة علمانية ودولة مدنية، طبعا الكلام شكله جميل، شكله حلو، زوق، لكن من وراها يعني مش عاوزين الدين، وكله حاطط إيده على قلبه والله جوه قلبه خايف من الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية تقفز على منصة الحكم. طب ما تقفز، مش ما انت عايزين تاخدوها يعني، هو حزب من الأحزاب، فئة من الفئات، ليه هم دول اللي هيخربوها؟ طب اللي قبلها خربها، انتوا جربتوا حكم عسكري شوفوا عمل فيها ايه على مدار ثلاث عقود او اكثر، ثلاث عهود او اكثر. طيب ما تجربوا الإسلام مرة. الشيخ خشكي قالها هل جربتوا الاشتراكية، جربتوا الشيوعية، جربتوا مش عارف الايه، الرأسمالية، كذا كذا كذا، جربوا الاسلام بس مرة، ادوا دورة من الدورات وشوفوا والله نفع بخير، ما نفعش يبليكوا الحق بقى رفضوا. لكن ترفض كده من باب الطاء كده من بره بره كده على طول تأشيرة خروج من غير عودة، ليه؟ بأي وجه حق؟ بأي وجه عدل؟ فين الديمقراطية اللي بتقولوا عليها؟ احنا مسلمين وعايزين الاسلام يحكمنا. فيعني الحرب للإسلام ظاهرة جدا، وانتوا زي ما شفتوا طبعا وعارفين، يعني أكثر الناس قربا من الدين هم أكثر الناس عذبوا وأوذوا من خلال هذا النظام، ليس عداء لأشخاصهم من عداء لما يمثلونه من الدين، من دين الناس كلهم. تعال انت فين بطاقتك؟ اركب العربية روح وتعالى لنا بالليل. اشمعنى ده بالذات يعني؟ واشمعنى تاخده في وسط الناس وتحرجه كده وتخلي الناس كلها تفهم ان ده المشتبه فيه وده اللي فيعني حلال ولا حرام؟ حلال، لان نفترض انه ولي امر وانه حاكم وانه كذا وكذا وكذا والحمد لله بيقيم فينا الاسلام فليس لنا خروج عليه. ما خرجوا عليه؟ الخروج الممنوع خروج الحرب، ان يخرجوا بسلاح يقاومونه بالسلاح. لكن من الغريب جدا جدا وغير المنتظر ان كانت مسيرة سلمية لأبعد حد، لولا المشاغبات الاخرى من الطرف الاخر فكانت فيه ردود فعل تلقائية. واحد برميني بالنار هرميه بالمية؟ لازم ارد عليه، لازم ادافع عن نفسي، شيء طبيعي. والقطة بتخربش عن نفسها وتدافع عن نفسها، لكن لولا كده قعدت كم يوم ما فيش اي خسائر، ما فيش اي حاجة، ما فيش اي اعتداء على محلات، ولا المحلات في التحرير كلها سليمة، ما فيش، ما حصلهاش حاجة. مش معنى خربت الحاجات البعيدة؟ يبقى مش هم. فما كانش ده خروج عن الحاكم، لما كان خروج للمطالبة بالحق. وهذا العمل عمل مشروع قانونا وعرفا، والمعروف عرفا كالمشروع شرعا، طالما القانون سمح به يبقى الشرع سمح به، ان اخرج واعبر عن رايي واطالب بحقي في مكان معين من غير ما اذي حد، من غير ما اخرب شيء وهكذا. فالعمل ان شاء الله حلال، ونرجو لمن مات ان يكونوا شهداء. برضو بيسالوا شهيد ولا مش شهيد؟ احنا مش مسكين حساب في ايدينا، الله اعلم، لكن نظن انه شهيد ونتمنى من الله ان يكونوا شهداء، لانه مات وهو يدافع عن حق، مات وهو يدفع الظلم، ومن مات دون عرضه ودون ماله ودون ارضه الى اخر الحديث هو شهيد. فنطمع من الله ان يكتب لهم شهاده، يستحقون، يستحقون ذلك. فانهم يعني اكرمونا والله، احنا اللي حصل ده نعمه ولا مش نعمه؟ مش على جثثهم وعلى دمائهم؟ يبقى يعني نسال الله لهم ان يكتب لهم الشهاده. فأنا أقول لهم مش شهيد، طب يا عم بقى في القيامة أقول مش شهيد؟ هل أنت في إيدك ولا في إيدي؟ في إيد ربنا سبحانه وتعالى، والله أعلم بالحال، لكن نظن فيهم ذلك ونتمنى لهم ذلك فقط. فيعني خلونا في النهاردة وفي بكرة اللي جاي. النهاردة الحمد لله بنعيش نعمة ربنا وزن حسين بها أوي، وفي قصاص عادل من ربنا سبحانه وتعالى، قصاص عظيم أوي. بكرة عايزين نهدى، عايزين نتعاون نتكاتف على الخير. لا تنسوا الدعاء، الدعاء مهم جدا، أن يولي الله من يمكن للدين. لا تنسوا هذا الدعاء. ما كانش في دعاء عام في المساجد، ادعوا الله في السجود، ادعوا الله في خلواتكم بمفردكم بينكم وبين الله. نعم، دعاء بأن ربنا يعين علينا ويولي علينا خيارنا، خير الناس من يقيم الدين ويقيم العدل والحق، حتى ننعم بإقامة الدين. يعني الشيخ فوزي ما شاء الله خطب في مكانه، الشيخ القرباوي كان ممنوع من النبي جه وخطب في ملايين، مسألة ما كانتش تتوقع أبدا، يعني ما كانتش حلم عند الشيخ القرباوي نفسه. ورفض طبعا، مش كالشيخ الأزهر على مواقفه الأخيرة حقيقة ربنا يوفقه كده ويترك بصمات حلوة ندعو له بها في حياته وبعد مماته. فالمسألة عاوزة فكر وعاوزة وعي وللهم على الفيسبوك دخول أو مشاركة أو كده عرفوا بالإسلام، إن الشريعة الإسلامية مش هي الحدود، الحدود ده جزء صغير جدا ويحتاج إليه حين وقوع جريمة، لكن قبل أن تقع الجريمة الإسلام نظام كامل للحياة، نظام شامل، نظام سهل، نظام مريح، نظام عادل. وكما قلت يمكن مش عارف قلت لكم لكن قبل كده في الدورة السابقة أنه يعني الأرض لمن؟ لله، والخلق لله، ألا له الخلق والأمر. فالذي يحكم هو صاحب المكان، صاحب الزمان، صاحب الشيء، صاحب الخلق، المالك له، المتصرف فيه، وربنا صرفها دي، هو اللي يحكم بقى سبحانه وتعالى. فحينما نطالب بحكومة إسلامية لا نعاند بذلك النصارى ولا اليهود ولا بنحارب حد، إنما نطالب بالحق الذي يقتضيه العقل والشرع أن يحكم العباد والبلاد خالقها سبحانه وتعالى ومالكها. والله أعلم. أهل السنة والجماعة يا أخي ما كانش عندهم ما يستدعي المظاهرة، طيب خلاص إذا أنت بتطالب بحق. وأهل السنة كانوا، أهل السنة كانوا أنت، أهل السنة كانوا موجودين أنت في عهود تطبق شرع الله، واحد يطبق شرع ربنا هخرج عليه ليه؟ يعني تلتحي زي ما أنت عاوز، المرأة تنتقد زي ما هي عاوزة، نروح نصلي إن شاء الله حتى في نص الليل قيام الليل في المسجد، ما حدش يقول لك حاجة، ما حدش يقول لك تعالى أنت رايح فين وبتصلي ليه ومين اللي قال لك تصلي وتصلي من إمتى، ما حدش يسألك الأسئلة دي، فهتخرج عليه ليه؟ ده يمكن حتى كمان بيقبض على اللي ما بيصليش، أنت ما بتصليش ليه؟ يعني كان العهد قريب في السعودية شكلا موضوعا كان موجود وقت شكلا بس كده، يعني هيئة الأمر معروف إنها عن منكر، خد بالك. فده العكس، فيعني لما تكون في جو اسلامي زي كده، يعني لما اختلف الناس، الشباب هنا بياخدوا زي ما قلت الفتاوى من بره ومصر مليان علماء، فاهل السعوديه بيقول لك تارك الصلاه كافر عقيده وعملا، وهنا بعض الازهريين يقول لك كافر عملا وليس ايه عقيده، لما يقول في صلاه مقر بيها. الشباب مش عاجبهم الفتوى المحليه دي، عايزين مستورد دايما. قلت لهم كان رأيي بقى أهل السعودية على حق وعلماءنا على حق. ليه؟ حكومة السعودية معينة لك ناس بتضربك بتقول لك قوم صلي، اقفل وروح صلي، ايه عذره؟ لكن هنا عاوز يصلي صاحب العمل مش موافق، ولو راح صلى هيرفده من العمل أو هيخصم من أجره اللي كله 200-300 جنيه، فيقول لك اصلي بعد ما اخلص، اصلي في ساعه الراحه، خدت بالك؟ بروح يصلي في المسجد، ابوه يقول له لا ما تروحش المسجد يا ولد، صلي هنا، ما انا بصلي في البيت اهو، ايه المشكله يعني؟ احسن مني صلي هنا، يمنعه من ابوه، يمنعه من المسجد، وهكذا. بروح يصلي ويمكن خايف، بيسلم على اللي جنبه وخايف يكون بيكتب عليه تقرير ولا حاجه، ما كانش حد ضامن حد. فالوضع هنا غير وضع ايه هناك، وزي ما قلنا الفتوى بتتكيف بالزمان والمكان واختلاف الاحوال. فلذلك عدم الخروج ومش منهج اهل السنه والجماعه ده كانوا عايشين في عهود تطبق شرع الله تبارك وتعالى. لكن لما واحد عاوز يعمل غرض في دماغه يفتعل حادثه زي كنيسه القديسين دول، يفتعلها افتعال وروح فيها 20 واحد وكان ممكن يروح فيها أكثر من كده، وتركت وراءها أثر سيء جدا. بعض المسلمين عشان يثبتوا حسن نواياهم راحوا صلوا في الكنيسة، طب كفر دول ولا مسلمين؟ هو عمل كفر اهو، يكون يحرس الكنيسة مش مشكلة يحرسها زي بعضه يثبت حسنه، لكن يدخل الكنيسة جوه يصلي معاهم مشكلة، ما نعرفش الله أعلم صلى إزاي، ما دخلناش جوه الكنيسة شوفنا بقى، كل واحد له نبي بيصلى عليه عليه الصلاة والسلام، خدت بالك إزاي؟ فما نعرفش صلى إزاي. فتوقع أن في بعض الجهلة، بعض اللي ما يعرفوش دخلوا شاركوهم في القداس بتاعهم، ممكن جدا تركت أثر أن الناس دول بصونا بنظرة أن إحنا معتدين وهنخرب الدنيا وهنقتلهم وندبحهم، وتركت أثر سيء في النفس زيادة من الدنيا مولعة ولعها أكتر. ولعب بكم روح؟ 20 روح. ولو كانوا 100 روح مش مشكلة، وننفذ العملية طاعة لأمره يقتله. يعني لعب ده وفراخ هتعز على الواحد، وفراخ بدبحها وبلعب بيها كده هتعز على الواحد، ده أنفس، وكل نفس وراها عيلة وراها أسرة، وشاب ملتزم لا له ولا عليه، وياخده بتهمة الموضوع ده أنه هو اللي فجر ولا هو اللي عمله ويقتله إزاي؟ يعني قلت له خروج حرام، نسأل الله أن يصلح الأحوال. مش انت بتقول، الناس بتقول، ناس وناس على علم او علماء في قدام الناس بيقولوا حرام وفتنه وما رضناش تشارك فيها. لا مش فتنه دي، انا ما ظنش ان البلطجيه عملوا كده، لكن انا في نظري في تقديري الخارج من السجن هو مظلوم، عاوز يهرب يشوف اهله، ابسط حاجه يشوف اولاده، عاوز يشوف الضابط اللي حبسه وكان بيعذبه ده عشان ينتقم منه، دي اول حاجه. لكن اللي افسد وخرب ده بايديهم هم، وممكن بقى بأموالهم أي في نفوس ضعيفة ممكن تعرض على ناس فلوس ممكن يقبل وده ما يقبلش. فطبعا دي أغلى، كان معروض 500 جنيه. نسأل الله العفو والعافية وصلاح الأمر، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يرضى على طول عندنا الصبر عشان بتجرب صاحب لازم